الحمد لله عمره ما شاء الله 6 سنين.
احنا بنوبه
انت بنتك من السنه اللي طافت الصوم
اليوم اللي
انا يا دوبتي
لا لا اليوم عزيمه اهل.
اقول لكم بنات مو بالحين برنامج الرايح
ويا سماح العباس.
يلا يلا نسمع الاذاعه
الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعين إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال ترددها 107.4. نطلع عليكم في يوم رمضان جديد تحت مظلة الرايح. اليوم في خطارنا مستمعينا بيكون حديثنا عن معاني رمضان. يعني رمضان له الكثير من المعاني والكثير من الشجون والكثير من الذكريات والكثير من الأشياء اللي ممكن تترادف مع شهر رمضان الفضيل. بنرمس أكثر عن هذا الموضوع من خلال فقرة خطارنا مع ضيفنا الأستاذ علي الحمودي، رجل دين وموجه أسري بمحاكم دبي. في ساعتنا الثانية مستمعينا مواصلين حديثنا عن السيدة مريم العذراء، وبنكمل اللي بديناه في الحلقة الماضية عن سيرة هاي السيدة العظيمة اللي توجد أو وجدت من خلال سورة كاملة في القرآن الكريم باسمها، وهي السيدة مريم أم المسيح عيسى ابن مريم. بتكون هذه الفقرة مثل ما عرفتوا من خلال ضيفنا دكتور أو من خلال مقدم الفقرة دكتور عبد الله الكمالي. ومن بعد أثر طيب ننتقل لي وسمها قبل لا تضلع موضوع جديد، فقرة جديدة صحية وطبية ومعلومات إن شاء الله يعني تكون نسلط الضوء من خلالها على كل ما يخص صحة الصايم وصحتنا جميعا بشكل عام. نتمنى لكم الصحة والسلامة مستمعينا. اسمحوا لنا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنبدأ بخطارنا ومعاني رمضان.
الرايح رمضان في البلاد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. السلام عليكم.
حياكم الله. حياكم السلام.
يا حلو.
هلا ابوي.
خطارنا.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وصلنا لفقرتنا الخاصة بالشهر الفضيل اللي نتكلم من خلالها عن أهمية هذا الشهر. اليوم إن شاء الله بنطرح موضوع معاني رمضان. يعني سبحان الله رمضان من الشهور أحب الشهور للمسلمين، تكثر فيه العبادات الروحانيات، يعني له طقوس خاصة ومختلفة عن باقي شهور السنة. اليوم بنسلط الضوء أكثر عن شهر البركة شهر رمضان من خلال لقائنا مع الأستاذ علي الحمودي رئيس شعبة التوثيقات الشرعية بمحاكم دبي. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. حيا شاء الله أختي، ورحب فيكم في المستمعين في هذا اللقاء المتميز في هذا الشهر المبارك في هذه الأيام المباركة المتميزة والإذاعة المتميزة. وإن شاء الله يكون حديثنا شيق إن شاء الله للمستمعين
إن شاء الله. مثل ما ذكرنا والكل يعرف أن شهر رمضان له روحانيات مختلفة ومعاني غير عن باقي الشهور. هو شهر البركة، شهر الطاعة، شهر سبحان الله، يعني في كثير من الأشياء مضاعفة الحسنات. فلو نتحدث عن البركة اللي تهل علينا في هذا الشهر الفضيل.
طبعا شهر رمضان ما يخفى على حد، هذا من أيام أزيلة جدا من عهد الصحابة وقبل، أيام مباركة من فرض الصوم في بدايته في السنوات الأولى في الإسلام في عهد الإسلام وفرض الإسلام في المدينة وبعد ذلك في مكة. عاش المسلمون هذه الأيام والليالي قبرنا
صحيح.
وعاش أجدادنا طبعا في هذه الدولة المباركة والحمد لله كانت أيام يميزها الأعمال الصالحة فيها كان يميزها طبعا الناس اللي فيها أعمالهم الخيرة المنتشرة العادات والتقاليد اللي كانوا يستأصلونها من الدين الإسلامي ومن عاداتهم اللي توارثوها من الأجداد فكانت تميز هذه الأيام والليالي طبعا هو الصيام. الصيام كان له مزة أو له إحنا نقول في عام في لهجتنا العامية له طعم خاص ونكهة خاصة طبعا في هذا الشهر في هذه الأيام طبعا ما تحصليها طول السنة إلا في هذا الشهر. في هذا الشهر لما يقبل علينا في الصيام فالواحد كل واحد يمتنع يعني كفكرة سائدة الآن كل واحد يمتنع عن الأكل والشرب وعن بعض الأشياء الممنوعة والمحظورة في الصيام ويطن أنه أدى اللي عليه. طبعا في متطلبات شرعية الواحد لازم يلتزم فيها وفي أشياء يعني روحانية بعد الواحد لازم يعيشها في رمضان. طبعا احنا إذا نتكلم عن الصيام الصيام سبحان الله أخفي أجره حتى سبحان الله الناس تتفكر شو راح يكون والناس تبدأ تخوض في, 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 في معاني الصيام شو معناه شو المقصود منه هل هو بس الجوع والعطش ولا أنه في معاني أخرى للصيام فكل واحد يبحر في أفكاره. طبعا الصيام كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الصيام كما في الحديث القدسي طبعا قال إن الصيام لي الله عز وجل يقول إن الصيام لي وأنا أجزي به يعني سبحان الله يعني هذا الأجر اللي أخفي عند الله عز وجل يعطينا دافع أن نبدأ نصوم ونبدأ نسوي ونعيش هذه الروحانية بانتظار مفاجأة حلوة بانتظار يعني مكافآت الله عز وجل الكريم الرحيم على عباده. طبعا أجدادنا الحمد لله عاشوا وربونا على هذا الصيام منذ الصغر كما كان يعني يربي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وأطفال المسلمين على ذلك ينشؤون على الصيام على الأشخاص اللي نعيش ويعيشون من لذة الأطعمة من كذا. اليوم صار الأكل والشرب اليوم يعني الحمد لله والله لك الحمد متنوع جدا وكثير وصارت الأنفس الآن يعني اختار وتنقى.
ذكرت حضرتك أن الصيام له معاني ومن ضمن المعاني قلت أن الناس تفكر يعني هل هو امتناع عن الطعام والشراب فقط امتناع عن الأشياء اللي حرمت في نهار رمضان اللي هو تحدثنا أكثر أو نوجد نوع من الوعي أن الصيام مو بس أكل وشرب امتناع عن الأكل والشرب هو امتناع عن وايد أشياء لأن الصيام حسن أخلاق أيضا في نهار رمضان مو بس أنا صايم فأتم الذمر وما لي خلق أجاب للناس ولا أني أنا أدي دوامي على أكمل وجه بحجة الصيام لأن هاي النماذج نشوفها في الحياة.
بالضبط. طبعا رمضان هو مدرسة مدرسة أخلاقية بحتة يعني لو تنظرين حتى بعض المدارس اللي هي اللي احنا نسميها في مدارس عسكرية في مدارس اللي هي السيكولوجي والأشياء اللي تربي الذات وتهذب الذات في جميع جامعات العالم شافوا أن الصيام طبعا له يعني بحد ذات مدرسة له أثر كبير جدا على النفس والأخلاق.
صحيح.
طيب الأخلاق الآن في هذا الصيام شو العلاقة يعني شو العلاقة بين الصيام وبين الـ 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 الأخلاق
والصبر.
بالضبط. الآن لما نأتي إلى الامتناع عن الشرب والأكل وحسن التعامل مع الآخرين طبعا احنا إذا عشان ما نتكلم بالوظيفة الوظيفة جزء من الحياة لكن الحياة بشكل عام حتى مع الزوجة في البيت حتى مع الوالدين حتى مع البائع حتى مع الجميع فيكون الأخلاق جدا سيئة وهناك جوع الجوع يخليه يبدأ يتنرفز، يبدأ عشان هو جوعان ما يبغى يتكلم مع أحد، أو إذا حد كلمه يرد عليه بأسلوب غير لائق. طبعا هاي الأخلاق مرفوضة، لأن هذا الشخص ما وصل إلى روح ومعنى الصيام. فلو رجع وعاش روحانية الصيام لتغيرت أخلاقه 180 درجة. طبعا ليش احنا نقول رمضان؟ رمضان لما يأتي طبعا يبدأ يهذب النفوس، وهي فرصة طبعا للجميع، حتى اللي يشوف عنده طبعا ما حد كامل، اللي يشوف عنده نقص أخلاقي، اللي يشوف عنده جزء يعني يحتاج أنه يعدله، يعدله في رمضان.
كيف الواحد ممكن يستغل رمضان في تعديل وتهذيب سلوكه؟
أنا عندي مثلا أعطيش مثال، طبعا المثال أنا سيء الأخلاق، تطلع مني بعض الكلمات السيئة أحيانا، فرمضان لما أمتنع عن الأكل والشرب أمتنع أيضا عن هذه الكلمات، أتدرب مرة مرتين ثلاث، لما أحس أني قلت كلمة مو بزينة أو جرحت شخص معين أبدأ أوقف، اللهم أني صائم. أتذكر مع الأيام راح يشوف أنه وايد خفت عنده هذه الكلمات أو اختفت عنده، بعد رمضان راح ينساها.
بعد رمضان بكل ما يبغى يقولها بيتذكر إحساس الصيام.
بالضبط عليها. هذا حتى الأخلاقيات، التصرفات السيئة اللي يقوم فيها، مثل بعض عادات السيئة اللي نشوفها في المجتمع، السب أحيانا أو الهمز أو في الشوارع، لو تلاحظين حتى اليوم الصايم يتهور أو يستعجل أو كذا، يتعلم التأني والصبر والأريحية في الصيام. فهذه سبحان الله تعطيك طولة بال وصبر. الصبر طبعا احنا نقول عن الجوع، نعم الجوع، وهذا جزء بسيط جدا، الامتناع عن الأكل والشرب يعني بمشاركة إخوان والمسلمين وأي إنسان على وجه الأرض بالجوع اللي مر عليه والفقر اللي عنده.
نعم، يوم نقول إن مثل ما ذكرت بعد حضرتك إن رب العالمين سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي الصيام لي وأنا أجزي به، ونتكلم إن شهر رمضان تضاعف فيه الحسنات، فسبحان الله يعني تلقى الناس في رمضان تتنافس على فعل الخيرات، حد يخلي زكاته لشهر رمضان، قراءة في ناس للأسف القرآن عندهم بس في شهر رمضان. هل اللي يستوي هذا أن الناس تتبارى في رمضان على فعل الخير لأن الشياطين تكون مصفدة، ولا هو الإحساس بقيمة هذا الشهر أنهم يعني أيام معدودة وبتخلص وبترحل؟
بالضبط. طب سبحان الله، الناس في 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 المجتمع الإماراتي وفي كل المجتمعات المسلمة تلاحظين دخل رمضان دخل التنافس، دخل أعمال الخير تنوعت. صح يمكن نقصر طول السنة لأن انشغالات الدنيا وضغوطات الحياة، فلما يجي رمضان حتى بعضهم يأخذ إجازات، بعضهم يجلس في البيت، بعضهم يرتب أموره، فيأتي هني التنافس والتنوع في البر والخير وأعمال الصالحة. يشتري يعني حتى تتخيلي، يعني أنا الحمد لله بنعمة لما يأتي شخص يظن أني كذا يعطيني أشياء يعتقد أن احنا محتاجين أو فقراء. يعني احنا على اكتفاء الحمد لله، في اشخاص لابد من ان تتوزع عليهم هذه الأطعمة او هذه العطايا الحمد لله. فالناس صارت متشبعة بالخير والاعمال الصالحة، وهي طبعا من الدروس اللي يتعلمها الشخص في رمضان.
استاذ علي اسمح لنا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنواصل وياكم مستمعين تريونا.
خطارنا
اغرفك من العيش، يلا بسم الله.
عافيتك.
وجبة السحور تساعد في الحفاظ على معدل السوائل في الجسم، وتعطينا الطاقة والعناصر الغذائية المهمة، وبعد تجنبنا أن نحن ناكل بشراهة وقت الإفطار.
عافيتك. الأولى 107.4. سلسلة
فالصيام من أعظم العبادات في دين الإسلام، اللي تخلي العبد يتقي الله تعالى، وهي نقطة مهمة يعني في واقعنا وفي حياتنا. ليش ما تخلي هالشيء دائم في حياتك؟ دائما تتذكر ان الله تعالى يشوفك. ترى هاي حقيقة التقوى. نفس الشيء الصيام، شوفوا كيف يدرب نفوسنا على الصبر. هاي الدنيا مثل الممر، والآخرة هي الحياة الباقية.
سلشنا ويا مطوعنا خالد اسماعيل طول ايام شهر رمضان المبارك من الساعة 7:30 الصبح لين الساعة 8 الضحى، وتسمعون الإعادة من الساعة 6 لين الساعة 6:30 المغربان على إذاعة الأولى.
الأولى
منكم وفيكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
حياكم الله.
حياكم السلام.
يا حي يا
هلا ابوي.
خطارنا
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية، وما زال الحديث مستمر عن معاني رمضان من خلال لقائنا مع الأستاذ علي الحمودي رئيس شعبة التوثيق الشرعية بمحاكم دبي. حياك الله من جديد.
الله يحييك.
كنا نرمس عن مضاعفة الحسنات والأجر وتبار الناس على فعل الخيرات في الشهر الفضيل. الحديث اللي يقول، وأنا ما أدري أنك سمعت أن حديثها ضعيف، فلو تصحح للمعلومة، أن شهر رمضان أول رحمة، أوسط مغفرة، آخر عتق من النار، فكل الأبواب تكون الشياطين مصفدة وأبواب الرحمة والمغفرة مفتوحة للمسلمين.
بالضبط. نعم، سبحان الله. معنى الحديث اللي ذكرتي، طبعا حديث ضعيف،
نعم،
إسناده ضعيف جدا، لكن معناه يمكن يكون صحيح
كمعنى،
لكن الحديث إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو ضعيف. لكن فعلا هذه هو الرحمة، هذه هو المغفرة في جميع رمضان، مش في أوسط ولا في أوخر. بالضبط، هي مقسمة. لكن هناك بعض طبعا الأيام والليالي هاي لها ميزات وأشياء كثيرة. طبعا ميز العشر الأواخر وهي ليالي، كليالي أفضل ليالي الدنيا هي ليالي العشر من رمضان. لما تأتي إلى أفضل أيام العشر اللي هي كنهار، تأتي أيام ذي الحجة.
صحيح.
فهذه الأيام والليالي لها ميزات، لها روحانيات إيمانية يقدر يعيشها الشخص في في في, في رمضان.
لكن الأيام كلها يعني ما نقدر نقول هالتقسيمة، أنه والله الرحمة في أولها والمغفرة في نصها والعتق من النار فيها. هو يمكن الثلاثة طول الشهر.
طول الشهر فعلا، هذا هو المعنى، أنه طول الشهر سبحان الله تتنزل الملائكة.
نعم.
تتنزل الرحمة في هذا الشهر، وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران سبحان الله، وتصفد الشياطين ومردت الشياطين في هذا الشهر.
من كم يوم كان في حديث بيني وبين حد يعني عن تصفيد الشياطين في رمضان، فوالله واحدة تقول الكبار الشياطين هم اللي يصفدون يتمون الصغار، فضحكتني الجملة، فقلت لها لا، الشياطين كلها تصفد، يعني ما في إنه والله بيبدون الكبار بيخلون الصغار
بيخلون عيالهم.
فلو تصحح لنا المعلومة إذا في حد عنده ملتبس عليها الأمر.
سبحان الله، ترى الشياطين يعني وعالم الشياطين الأنس واللي احنا نقصد فيهم هم الجان اللي ما ينظرون او ما نراهم، طبعا هي تصفد الشياطين بشكل عام. يعني المردة اللي هم رؤوس الكبار والزعماء الشياطين هي تصفد بلا شك، كذلك الشياطين اللي هم يخدمهم اللي يبعثوهم للناس وبين الناس للإفساد ولكذا، هذه كل الشياطين تصفد من رحمة الله عز وجل بالناس، أنها كلها تصفد، فما يبقى لك أنت الآن مجال حتى
أنك ما في حجة.
أيوة، تقول والله لا الشيطان قص علي ولا كذا، عندك أني نفسك صح. تضبطها، تلزمها، خلاص تمشي معك مثل ما أنت تبدأ.
على طار النفس اللي ممكن تكون أمارة بالسوء، من عظم شهر رمضان الفضيل كبر الجرم اللي ممكن يرتكبه الصائم إذا أفطر في نهار رمضان بدون سبب، بدون مرض، بدون يعني بدون أي سبب شرعي.
بالضبط. هني لما يقع شخص مثلا في أنه يقول والله أنا فطرت، طبعا لما تفطر ناسي هذا ما عليه أي شيء وما عليه أي كلام، لكن اللي يتعمد المشكلة، اللي يتعمد ويقول شيخ والله أنا قص علي الشيطان، أو الشباب اللي معايا وكذا قالوا تعال نفطر إحنا يعنا وإحنا شوية مصدعين وكذا، أو بعضهم يقول ندخل أنا شوية نعدل ونكمل الصيام. فهذا طبعا طبعا هذا التعمد طبعا سبحان الله له عقوبة، وأتوقع يعني حتى لو حاول أنه يصوم كذلك القضاء جزء من العقوبة، لكنه يأخذ إثم من وراء هذا التعمد في الصيام. لذلك سبحان الله يعني اللي ما قدر يحس بالعقوبة لأنه ما قدر فعلا يلزم نفسه،
صح،
فعليه أنه بالاستعانة حتى في أهله في كذا. طبعا الرفقاء وخاصة في رمضان لهم أثر كبير. يعني إذا بتين الواحد التزام وفي بيته وفي صلاته وفي كذا في شهر رمضان وأدى اللي عليه كله، فيأتي بس واحد من ربعه يذكره بأشياء قديمة قبل رمضان، فيرجع الذاكرة إلى الخلف ويحن ويبدأ ينجرف معه وينسى أنه في رمضان، فيعيش حياته الطبيعية السابقة كأنه ما في رمضان، ويبدأ الآثام طبعا تتراكم عليه. وهذا الحمد لله هو قليل،
نعم،
حتى في الأشخاص قليل ونادر. الحمد لله الناس يعني سادها الهدوء والورع في رمضان وحب الخير.
نعم، هذا حالنا في 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 الأرض، حال الملائكة والجنة في رمضان. في حديث شريف أن الجنة تزخرف لرمضان من رأس الحول إلى حول قابل، فإذا كان أول يوم من رمضان هبت ريح تحت العرش من ورق الجنة على حور العين، فيقولنا يا رب اجعل لنا من عبادك أزواجا تقر بهم أعيننا وتقر أعينهم بنا.
طيب سبحان الله، هذه حياتنا في الدنيا، لكن لما نطلع فوق شوية نسمو بما عند الله عز وجل، هني الأنفس لازم ترتفع شوي، لازم المستمعين كلهم الآن يعيشون روحانية هذه الأجواء الإيمانية في الجنة مع الملائكة. طبعا إذا أنا أقول لك الله عز وجل بجلاله وقدره وعظم شأنه يفرح بالتائبين بالمقبلين عليه، فكيف بالملائكة؟ الملائكة سبحان الله يعني من فرحها بالمؤمنين الصالحين والمقبلين عليهم يعني يرحبون فيهم، تشوفين الأكل والأطعمة كيف مجرد أنك أنت تنظر أو تتفكر في لذة طعم معين يأتيك على أطباق في الملائكة تخدمك. سبحان الله، شوف الأوصاف اللي وردت في الأحاديث النبوية الشريفة وفي الآيات كثيرة جدا. يأتي يعني بالقصر،
نعم،
في 70 خدم يخدمك أنت الآن، أنت الآن هنا تتمنى خادم ويارلو مشاكل معه،
نعم،
تشوف هناك الخدم والملائكة على قوتها وجبروتها أيضا اللي أعطاه الله عز وجل، فتخدمك بكل ما تحتاجه. وسبحان الله هذه الفرحة لا فيها نكد ولا فيها غيرة ولا فيها احتياجات ولا مصاريف ولا واحد ينسى هموم الدنيا، هاي كلها يصفي نفسه إلى جنة لو يتخيلها الإنسان، لا يعني عمل فيها طول السنة مثل رمضان.
نعم، هل الدعاء في رمضان له تأثير آخر؟ أو سبحان الله يعني وايد تسمع قصص يقولك أنا عقب رمضان استوالي في شيء، كنت أتريها لك كانت تبغي تحمل حملة عقب رمضان، تبغي تعرس عرست، اللي يبغي يتوفق في أمر معين استوالي. فهل الدعاء في رمضان له خاصية وميزة أكثر عن غيره من الشهور؟
طبعا رمضان إذا نتكلم عن الدعاء، الدعاء هو المناجاة بين العبد وربه، فهذا إذا كان في سائر السنة هو أوقات الإجابة مفتوحة موجودة طول السنة، لكن لما يأتي رمضان تأتي ليالي رمضان تكون هنا الخصوصية، الإنسان منكسر، الإنسان مقبل على الخير، الإنسان يتمنى أن الله سبحانه وتعالى يعطيه اللي هو يتمنى حتى هو يعبد الله عز وجل كما يريد. فالله عز وجل إذا يعني أقبل عليه شخص أو ناداه شخص فسبحان الله يعني نعطي مثال الآن مثلا أنت رحتي وطرقتي الباب على شخص من الوجهاء أو غيره يومين ورا بعض 3 أيام على الباب، فيحن يقول خلاص أنا مليت بعطيك، وعطاه وراح، أعطاه وراح من كثر ما يعني يحن ويلح عليه. فيأتي هذا الشخص العبد الفقير اللي يتمنى زوج، اللي يتمنى أولاد، اللي يتمنى الله يصلح له حاله، أن الله يرزقه رزق حلال، اللي يتمنى سيارة والأمور الأخرى، فيقبل على الله عز وجل في هذه الليالي، في ليالي رمضان، يبدأ بالدعاء لله عز وجل. هذه خلوة بينه وبين الله عز وجل، فتبدأ يبدأ بالدعاء. الدعاء لما يكون بالأيام والأوقات المستجابة هي أبوابها مفتوحة في السماء، فإذا جاء العبد وأطرق باب السماء مرة ومرتين وثلاث، والله عز وجل في هذه الليالي بالذات ينزل إلى السماء الدنيا، فيقول في الحديث القدسي سبحان الله، ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول، فينادي في الثلث الأخير من الليل، فينادي: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأستغفر له؟ هل من داعي فأستجيب له؟ وينك؟ والله ينادي، يعني تخيلي الله يقول لك يا حد بيد أي حد بيستغفر، أنا أستجيب، أنا أقبل. فسبحان الله، هذه الروحانية ما يعيشها إلا الشخص اللي فعلا يعيش أجواءها في خاصة. ليش ذكر في الثلث الأخير من الليل؟
لأن الناس تنشغل بالرقاد.
أيوة، هني الخلوة، هني الناس مشغولة، كل واحد في نومه وكذا. أنت تبدأ تقطع هذا النوم وتعطي حاجتك لله عز وجل، لأنه ينتظرك وهو في السماء الدنيا. تقول له طبعا حاجتك بينك وبين الله عز وجل.
الثلث الأخير هو اللي كم يفرق عن وقت الفجر؟
هو طبعا كما ذكر أهل العلم أنه يكون من الثلث. طبعا الليل قسموا ثلاث أثلاث. الثلث الأول يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى منتصف الليل، اللي هو حاليا ما يقارب الوقت عندنا 12 إلى 1، طبعا هذا الثلث الأول. والثاني من 11 أو من 12 أو 1 إلى الثالثة، إلى هو يعني المنتصف والأخير يكون من يعني الساعة الثلاث تقريبا إلى أذان الفجر. هذا هنا الناس ترى تحسين سبات،
صح، يعني وقت الذروة الرقاد.
هني خلاص الذروة الرقاد.
للصائم دعوة لا ترد. أنا بعد مكملين في موضوع الدعاء. الدعوة التي لا ترد هي مرتبطة عند الإفطار، إنه خاص يوم أذن المغرب يفطر يبدأ يدعي، ولا هي لا ترد طول فترة الصيام، ولا هي لا ترد سواء هو صائم وخاول أفطر؟
أيوة، هذه الخصوصية في رمضان. أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هناك دعوة لا ترد عند الإفطار. سبحان الله، لما تي تفطر في بالك شيء، أمر معين، ودعيت الله عز وجل، هنا باب الدعوة مفتوح في هذا الوقت بالذات. هنا خصوصية، الشرع خصص هذا الوقت لأن الدعاء الآن يستجاب. كيف يعني يستجاب؟ يستجاب يعني محقق، يعني أنت طلبتيني شيء وعطيتك، أنا أكيد هني الله عز وجل راح يستجيب لك. طبعا راح نتكلم عن غير استعجال بالاستجابة وغيره، لكن هني يستجاب محقق الاستجابة، كما قال الله عز وجل في بشكل عام بالدعاء: إن أنا عند ظن عبدي به
فليظن بي عبدي ما يشاء.
أيوة، فإذا الآن في هذا الوقت دعا الشخص يقن بالإجابة، أنا قلت يا رب ارزقني هذا الولد، ما عندي أولاد، يرزقني ولد مستجابة بكل الأحوال، يقن يعني على هذا الوقت بالذات. طبعا غير الثلث الأخير، غير بين الأذان والإقامة، هذه الأوقات اللي حددها الشرع في المستجابة، هذه محقق يعني هنا الآن الله عز وجل أو الملائكة تسجل دعوتك عند الله عز وجل حتى تستجاب بطريقة ما، يا أما تكون الإجابة فورية بأن يأتيك فعلا الولد وقدر الله عز وجل ذلك، أو أن يأجلها لك في أمر آخر، يعني هو اللي يزيح عنك بعض المكروه أو بعض المصائب، أو أنه يدخرها لك للآخرة. فهذه الإجابة المحققة. فإذا ادخرها لك فخير وبركة.
شو يعني يدخرها للآخرة؟ أنك كيف يعني شو يكون جزائك في الآخرة؟
يعني أنا حرمت الأولاد، فدعيت الله عز وجل، أدعو الله عز وجل أن يرزقني الأولاد، فما استجاب الله عز وجل. احنا نقول ما استجاب، لكن هو استجابة الدعاء، لكن محفوظة عنده سبحانه، وادخرها لي في الآخرة. فسبحان الله، لما يعني توفى الله عز وجل ويدخل الجنة يحصل هذا الدعاء اللي دعاه في الدنيا موجود الآن في الآخرة.
أي
مدخر له بالبنين في 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 والنعيم اللي الله سبحانه وتعالى يعوض فيه. فهذا يعني خير محقق للإنسان.
جميل. وسبحان الله يمكن هني بس الرسالة إن في ناس تقول أنا أدعي لكن ما يستجاب لي. يعني هاي وايد نسمعها والعياذ بالله إن في ناس استغفر الله العظيم خلاص تمل تقول أنا وايد دعيت. يعني حد يبغي ذرية، حد عنده حاجة. والله العظيم أنا أسمعها يعني من كثيرين، فاستغرب إن الإنسان ما يمل من الدعاء.
بالضبط، هذه نقطة مهمة جدا ونتطرق لها، لأن الاستعجال في الإجابة هي يعني جزء ضروري ومن شروط اللي هو الدعاء، الاستعجال وعدم الاستعجال في الإجابة. لأن الله عز وجل يعني يخبر في الحديث القدسي يستجاب لأحدكم ما لم يعني يعجل، يقول دعوته فلم يستجاب لي. يعني سبحان الله، يقول أنا 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 أدعو ودعيت دعاء في السنة الماضية في رمضان الماضي، ويانا اليوم رمضان هذا ما استجاب الله عز وجل لي. نقول لا، هذا الكلام غير صحيح، هذا يعني يدخل ربما بسوء الظن بالله عز وجل. صح. وحسن الظن بالله تعالى هو مطلب أساسي في الدعاء. يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي، ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. يعني محققة، فهذا إذا أحسنت الظن طبعا لم تستعجل الإجابة. مقارنة واضحة جدا، لكن احنا احيانا نستعجل الامر، واحيانا ما يكون عندنا فعلا يعني
يقين في
قوة
الدعاء.
الايمان نعم، واليقين في الدعاء ان هذا الامر لابد راح يحصل، ولابد ان الحكمة الله عز وجل وضع لي هذا الامر.
تمام جميل. الحين ننتقل لمحور اخر اللي هو الحكمة من تعجيل الافطار وتاخير السحور، يعني هالوجبتين في رمضان.
تعجيل الإفطار وتأخير يعني السحور.
أول ما أذن نفطر ما نتريا، وسبحان الله أخر في سحورنا نتسحر السحور بركة.
بالضبط.
تأخير السحور.
وهذا يدل أن الله عز وجل ما فرض علينا الصيام عشان نجوع ونعطش. ما لذلك فرض الله عز وجل الصيام. لو كان يعني لو كان الصيام والإفطار هو الأصل، لأخر عشان يجوعنا أكثر. لو كان السحور أيضا كان أخر سبحان الله، لكن هي حكمة من الله عز وجل. الاستعجال بالفطور يعني هي فرحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هي فرحة يعني فرحتان يفرح المؤمن عند فطره. عند الفطر سبحان الله الشخص يتلهف أنه يأكل تمرات ويدعو الله عز وجل، لأن هذا موطن دعاء. فيبدأ مع التمرات اللي يأكلها ومع الماء اللي يشربه سبحان الله، يبدأ يتذكر الفقراء. تبدأ يعني هاي الأفكار إن الله عز وجل ينظر إلي، أنا طعت صمت من الساعة كذا للآن. هاي كل المعاني تتب في باله سبحان الله، يتفكر فيها، فإذا يصطر يفرح في هذا الفطور ويشارك سبحان الله أهله وكذا. كل ما كانت الإفطار مع الفقراء مع هذيل سبحانه تحصلها لذة، أو مع الأهل هي تكون لها لذة خاصة.
صحيح.
فاستعجال فيها فرحة وبركة ودعاء. لما نأتي للتأخير سبحان الله، التأخير يعني أخر السحورين قبل الأذان لو بلحظة. لو توى أذن عليك ولقمة حطها وخلص وقف سبحان الله. التأخير هذا لأنك يعني بدأت الآن طول الليل،
ساعات طويلة. أي
هذه الساعات الطويلة في الليل أنت إذا فيها في دعاء أو في صلاة أو في قيام أو في دعاء لله ومناجاة لله، تأكل بعض التمرات هذه تتقوى بها حق نهار الصيام. تبدأ توزع الإفطار، تروح للعمل كنت نشيط عشان ما تقول والله أنا بروح برقد في الدوام. فهذه قصة أخرى بعد مع الموظفين. أي الموظفين إذا راحوا وهم صايمين تبدأ النرفزة وتبدأ ما في صبر على المراجعين. طبعا يكون واحد كبير في السن ما يفقه بعض المصطلحات اللي انت تقولها، ما عندك بارض. فهني السحور هذا سبحان يعطيك طاقة انك تصبر، انت تريقت ورحت الدوام، وخاصة ساعات الدوام وايد بسيطة في رمضان
قصيرة.
فبس على الموظف انه اذا تقوى فعلا السحر في نشاط وفي قوة له انه يطول باله مع الناس.
نعم.
طول نهاره.
نعم. اسمح لنا استاذ بناخذ فاصل المستمعين، عقب فاصل بنواصل معاني رمضان في شهر رمضان. تريونا
خطارنا.
لا تنسى انت مو بس صايم عن الاكل، تراك بعد صايم عن اي شيء ممكن يضرك. فابدا يومك بهدوء وكان قدرت ابتعد عن التذمر.
رمضان في البلاد. الأولى منكم وفيكم.
إمكانكم التأهل للفوز بالسيارة اللي بيتم السحب عليها في آخر شهر رمضان من خلال مشاركتكم ببرامج إذاعة الأولى.
تموية الأولى في رمضان وفالكم الناموس. رمضان في البلاد.
مكارم الأخلاق.
التسامح هو العفو عند المقدرة، والتجاوز عن أخطاء الآخرين، ووضع الأعذار لهم، والنظر إلى مزاياهم وحسناتهم بدلا من التركيز على عيوبهم وأخطائهم. فالحياة قصيرة تمضي دون توقف، والتسامح يزرع الأمل والمحبة، والكره والحقد والانتقام لا يورث سوى البغضاء والشرور والآثام. وقد قيل أشرف الثأر العفو، وإضفاء خلق التسامح على النفس وأسباغها به كفيل بتعزيز أواصر الأخوة والتلاحم الأسري واستمرارية الأعمال النافعة ودوامها وحصول الثمرة المرجوة، لتكون الأمور على قدر من اليسر والسهولة. والنأي عن هذا الخلق الرفيع يشكل خطراً على السلوك والأعمال، وتعصف بهما رياح الجدل والانتقام للنفس وحب الذات. فالمرء حينما يتصل بمن حوله بنفس زكية واسعة يصبح هيناً ليناً، ويتجاوز حظوظ نفسه، ويسير الأمور برفق ولطف.
مكارم الأخلاق.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
حياكم
الله. حياكم السلام.
يا حبيبي
هلا ابوي.
خطارنا.
حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث على تردده 107.4، مواصلين حديثنا عن معاني رمضان مع الأستاذ علي الحمودي رئيس شعبة التوثيقات الشرعية بمحاكم دبي. مرحبا أستاذ.
حياك الله، رحب فيك ونجدد الترحيب في المستمعين.
ما زلنا نتكلم في معاني رمضان والأفعال والطقوس الرمضانية الجميلة، وممكن سبحان الله ناس في طول السنة في انشغال عن وايد أشياء، وممكن الدنيا تشغلنا عن صلاة أرحامنا في طول السنة، ولكن من هي رمضان تستوي العزايم
واللمة
والتواصل
بالضبط. تجمعنا السفر والولايم. هذا من أفضل ما يكون بعد من الأعمال الطيبة، لأن إفطار الصائم مو بس مقتصر على الفقراء، حتى الأهل لما يسوون إفطار جماعي هذا يجمع العائلة، يجمع صلة الرحم، يبدأ فيه أعمال كثيرة جدا متنوعة لها مذاق خاص طبعا مع الأهل. لما أنت تؤدي طاعة أو تؤدي عمل صالح في برع مع أي جهة كانت تطوعية أو غيره تحس بلذة، لكن لما تي مع الأهل وبين أهلك وبين عيالك وبين كذا يكون لها مزة أخرى جدا، خاصة لما تشاركهم الإفطار ونشاركهم أيضا الحديث اللي هو خاص بالأجواء هاي الرمضانية، فيكون لها مزة خاصة.
أجر إفطار صائم إنك يوم تفطر صائم يعني في بيتك أو حتى عازمنا برا أو حتى يعني مريت في مكان في عمال يشتغلون وعطيتهم إفطار وديت الإفطار المسيد، هاي الأفعال شو الأجر اللي يأخذها الصائم؟
فعلا هذه من أعظم الأشياء اللي ما تحصليها في السنة إلا في رمضان.
صحيح،
أنا نادر ما تحصل، ما تعرفين الناس متى تصوم كذا، لكن في رمضان تعرفين الجميع يؤدي هذه الفريضة، الجميع يصوم. لما أنت تين تقدمين، لو إحنا ما يعني بعضهم يظن أن الإفطار صائم لازم تسوي ليمة وتسوي أشياء وتتكلف، لا، هي إن شاء الله تمر وقلاص ماي أو أي كان واحد يبل في ريكة حتى لو المخالي. أفطرت في هذا الشخص أو هذا الإنسان فيكون لك سبحان الله أجره.
سبحان
تخيل
الله.
كأنك صمت يومين متتاليين، يعني من فطر صائما فله أجره دون أن ينقص من أجر الصائم شيء.
لو أفطرت فطرت صائم غريب وصائم من أهلك، هل نفس الأجر ولا ذاك ثواب الصلاة الرحم وثواب
طبعا الفطر؟ طبعا احنا نتكلم عن الصلة كيف كانت مع الأهل. هني لما أنت فطرت صائم حصلت أجره، لما تفطر واحد من أهلك صائم حصلت أجره، حصلت صلة الرحم اللي بينك وبينه.
مو بشرط تودي له الأكل بيته، حتى لو عندك في البيت
تعزمه، طرش لصحن مثل ما كانت عاداتنا وتقاليدنا اللي اليوم احنا الحمد لله نشوفها في رمضان، صحون تطاير من بيت لبيت، الأكلات تتنوع، الحمد لله الخير يعم. كل هذا في أجر، وخاصة لما يكون أنت بعثت إفطار لشخص معين وكان هو فعلا مسوي نوع ثاني وانت مسوي نوع وشاركت الأيادي بهذا، لك أجر فيه.
صحيح.
انت شاركت في إفطاره وهو شارك في إفطارك.
صحيح.
فالأجر سبحان الله يعم والرحمة تعم
في البركة تعم
بالضبط بين الأهل درجة أولى، لأن احنا اليوم نبغي التقارب بين الأهل والأخوان والأخوات، مو بس كل واحد ببيته ما يعرف شو يطبخ الثاني شو وين يروح. في رمضان سبحان الله تتقارب القلوب، الناس اللي ما شاف أهله أو ربعه يكونوا مسافرين أو يعملون في أماكن بعيدة، في رمضان يتقربون أكثر، يشوفون بعض، يحسون بمعاناة بعض، يتبادلون الحديث، يشوفون هني الترابط يقوى شوي. صحيح. في رمضان.
صحيح. هو الواحد يوم يفكر ليش هالأشياء تكثر في رمضان، هل هو فعلا بسبب أن الشياطين مصفدة؟ أنا فأحس ليش الناس وايد تسوي أشياء خير في رمضان؟
في غير رمضان ترى أنت استغربين، يعني في غير رمضان ليش ما يكون هذا التقارب فعلا موجود؟
وايد أشياء يعني ممكن نحن نبغى نكون إيجابيين، يعني بنقول ليش نحن يعني الواحد حتى يبدأ بنفسه، ليش أنا ما أكون في 11 شهر نفس شهر رمضان؟
نفس رمضان الأصل كذا، الأصل المفروض نكون، لكن أحيانا مثل ما أنت تشوفين خاصية رمضان يعني هي مش بس انه 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 صيام وشهر واحد 30 يوم وانتهى، لا، مرتبطه اشواء تحت كونيه واشياء سبحان الله شرعيه. يعني ترى فرض عليك تصوم رمضان.
صحيح.
وفرض عليك انك تصوم، فاذا انت صايم فوايد اشياء امتنعت عنها، محرمه، اشياء مو بزينه، اخلاق سيئه، فنفسك صافيه، قلبك نظيف، لما تقبل على شيء ودك تسوي خير هنا. لأنه وفعلا وهو جزء أن الشيطان مصفد سمو بالأساس، لما هني أتي أنت تبدأ الأعمال الخيرة وايد تستسهل عليك لأنك أنت صايم وهي الأجواء الإيمانية، الملائكة اللي موجودة بين الناس تتنزل في هذا الشهر، هذه تعم الخير والفرحة، وأن حتى أنت لو تشوف إنسان تسلم عليه من بعيد لأنك خلاص إيه لو ما تعرفه أو تقول تقبل الله منك صيامك وتشوفه فطر أو تعطيه شيء، هني النفوس تتغير بشكل سبحان الله. حتى لو تأتين إلى القرآن الكريم والعبادة هذه الفضيلة في هذا الشهر، ناس تقرأ ترى في طول السنة لكن لما يجي رمضان يقرون أكثر،
يبون يختمون أكثر.
أيوة، ويحاولون أكثر. ليش؟ لأن هذا هو وقته، كان أنزل يعني القرآن في هذا الشهر، فنزوله في هذا الشهر سبحان الله كان رحمة للناس.
سبحان الله.
ونزل بالترتيب هذا وفي هذه والليلة اللي راح نتكلم عنها في الحلقات الجاية إن شاء الله، ليلة القدر هي جزء من هذا الشهر. ليلة واحدة من هذا الشهر، فسبحان الله ترى الأيام هاي مش سهلة يعني كباقي السنوات، لكن احنا نجتهد فيها أكثر لأن مضاعف فيها الأجر.
صحيح.
مضاعف فيها كذا، فأنت تخيل إذا تصدق في الأيام العادية في رمضان يكون لك أجر فيها أكثر. الزكاة الواجبة عليك من مالك تطلعها في رمضان يكون لك فيها أكثر. هاي الأشياء
يعني إذا ظهر زكاتك في رمضان يكون لك أجر،
يكون فيها بركتها أكبر وفيها أجر. لكن لو كان حان حولها في طول السنة فتخرج ولها أجرها. لكن هنا لأن في رمضان في هذه الأوقات يكون فيها مضاعف
فعلاً.
ولو كانت قريب، لأن بعض الناس والحمد لله يعني دين اليسر والسماحة الآن حتى لو كان قبلها بكم يوم شهر أو بعد بشهر أنت تحين وقت زكاتك.
نعم.
ولازم يحول عليها الحول.
حول. نعم.
فقبل أو بعد وضميتها في رمضان لك فيها أجر.
سبحان الله.
لأن سبحان الله كلنا لأنك أنت صايم وأنت في هذه الأجواء اللي الرمضانية طلعت للمحتاجين فيها. نعم. لأنهم مقبلين على عيد أيضا والزكاة هذه.
صحيح.
وفيها فطرة اللي هي زكاة الفطر. نعم. هي تعتبر كزكاة شرعية طعمة للصائم.
إيه.
وطهرة له سبحان الله. فهي كلها أعمال سبحان الله مضاعفة ومباركة، فيها أجر مضاعف لله عز وجل يضاعف لنا سبحان الله ليميزنا بين الأمم.
سبحان الله.
يعني عشان سبحان الله أمة محمد تكون هي الأفضل وهي الخيرية لها، يضاعف لها مع أن أعمارنا قصيرة أجورنا كثيرة.
الحمد لله.
لكن الإنسان ينبغي أن يعني يداركها ويستغلها.
أربط بالزكاة الصدقة، و يعني من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تفريج الكرب، وإذا خصيت يعني تشوف حد محتاج، في حد متأزم ماديا وساعدته في رمضان، في غير رمضان وفي رمضان، سبحان الله شو الواحد يكون له من الأجر.
شوفي كيف
تفريج الكرب
سبحان الله،
ضيق الضيق المالية. نعم.
يمكن طول السنة يعني شخص بيكون متأزم ماديا لكن ماشي حاله. طول السنة لما يأتي رمضان سبحان الله مع الناس اللي حابة تطلع زكاته والناس اللي حابة مثلا تصدق في رمضان، يكون عندهم هني الإيمان وايد مرتفع، لأن الإيمان يشحن هذا القلب بالطاقة الإيمانية، يشحنها بالنفسية سبحان الله الروحانية الإيمانية. هاي تعطي دافع أنك تعطي أكثر. أنت إذا يعني سبحان الله أهل الخير لو تلاحظين في الأيام العادية يعطون، إذا يتصدقون مثلا ب10,000 في رمضان ب20,000. فسبحان الله أنت تفرج عنك كربة عن واحد ب20,000، لكن لما يأتي برمضان تفرج عن اثنين ب20,000. فيكون أكبر سبحان الله. وفرحته هو تخيلي أنت بصيامه وبكذا ويين عيد ويحاتي وأشياء وضغوطات وديون وديون وأشياء، وتي هاي ويها الفرج هذا من أهل الخير أو من صاحب هذا المتصدق سبحان الله، تفت يعني تغير حياته
سبحان الله.
فأنت كم لك من الأجر سبحان الله، كم من فرجة الله سبحانه وتعالى يفرجها عليك ويفتح عليك ويبارك لك بمالك،
يفتح عليك في الدنيا وفي الآخرة.
وفي الآخرة بالضبط سبحان الله. وهو الآخرة أهم.
أكيد.
الآخرة لما فعلا هذا الدرهم أنت دفعته، تخيل عند الله كم يصير،
كم بيك يوم القيامة.
فسبحان الله الناس تستهين، ما مو بشرط تصدق لازم يكون عندك مبلغ.
أيه.
أنا بجيبي درهمين
تقل نار ولا بشقة تمر
بالضبط، وعطيتهم يا أي حد ورحت ما أفتكر فيكم، لكن عند الله
عز وجل
ويضاعف لمن يشاء.
ونعم بالله. تكلم أخيرا عن الاعتكاف في شهر رمضان الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هذه سنته، وكان يعني إذا جاء رمضان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان إلى ما توفى الله سبحانه وتعالى. فأهمية الاعتكاف وقيمة الاعتكاف
من الأعمال سبحان الله اللي الشخص أو المسلم يتعود عليها في رمضان أو صرنا إحنا نعتادها في مساجدنا اليوم، اللي هي الاعتكاف.
نعم.
سنة من الله، من النبي صلى الله عليه وسلم سنها، كان يعتكف كما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم في طول سنوات رمضان حتى في عام الأخير يعني سبحان الله حتى توفى الله عز وجل. فهذا سنها لنا لغرض وهدف معين عشان نوضح للمستمعين اليوم اللي نشوفها في المسجد، إذا بعض التصرفات اللي تطلع من بعض الأشخاص اللي المعتكفين هي سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أفضل الأعمال في هذا الشهر بالذات، ما تحصلينها في هي طبعا شو مفهومها؟ طبعا نتكلم بالاعتكاف، شو يعني الاعتكاف؟ الاعتكاف هو انك تعال احبس نفسك في مكان، شو تسوي؟ طبعا تطيع الله عز وجل، تختلي بينك وبين الله عز وجل. لكن هذا طول الوقت، يعني عندك من الفجر، من الفجر يبدا حد اللي هو الليل الفجر الثاني. طبعا نيتك تدخل، اذا كنت ناوي في هذه العشر المباركه تدخل من فجر اللي هو 21 لين تنتهي مع اخر رمضان، اي 30 او 29. فهذه الايام انت لما تدخل في هذا، جالس في مسجد، تخيلي يعني واحد جالس في مسجد كيف يكون وضعه، كيف إيمانيته لما يقرأ قرآن وسط جماعة وزحام أو في البيت أو أشغال تليفونه عنده واتساب وغيره تشغله أشياء الدنيوية هاي، فينسى القرآن وينسى أنه يسوي شيء صالح فيبدأ. وطبعا هو مشروع للنساء وللرجال،
النساء يعتكفن في البيوت،
يعتكفن، كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفن معه. وزارة الصفية رضي الله عنها أيضا في 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 مصلاه، فكان يخرج معها إلين الباب ويرجع، كان يزورونه في المسجد. فسنة مستحبة للطرفين. إذا جيت وانقطعت في هذه مع الله عز وجل في المسجد، وأنت تقرأ القرآن، وأنت تبدأ يعني تدعو الله عز وجل وتسبح الله وتستغفر الله، فسبحان الله هذا أتوقع أنه أخلص لله عز وجل.
ويستوي الاعتكاف مثلا من عقب مثلا التراويح لين الفجر، هاي يسمى اعتكاف؟
الاعتكاف
لازم يكون كم مستمر.
أيوة، الاعتكاف كما ذكر أهل العلم أنه يكون له وقت، أقل الوقت ذكره يكون يوم، يوم كامل. أقل يكون يوم. فهني الإنسان يحاول يعني من الفجر لين الليل يبدأ هذا يوم كامل، أقله
من 24 ساعة،
لكن أجر محفوظ اللي يعتكف، بمعنى اعتكاف أني لو أنه يعتكف أقرأ بعض الأفعال، عندي وقت معين بين صلاة الظهر والعصر أجلس في المسجد، فهذا بعد خير وبركة، وفي أجر أكبر للي ما يقدر طبعا لظروفه خاصة.
هنا ممكن حد يكون عنده ظروف شغلة، حياته الاجتماعية،
ساعات هذه طبعا الله ما يضيعها.
ونعم بلا، في شيء تحب تختم قبل ما نختم؟
والله قرأتنا. أوصي نفسي طبعا والمستمعين في هذا هذه الليالي المتبقية من رمضان، أن الله عز وجل يعني يلهمنا العمل المضاعف، نضاعف فيه العمل ونحاول قد ما نقدر، لأنك ما تضمن رمضان الثاني ولا لا. فابدأ من اليوم وانت بهذا هذه الساعة عندك شيء من المال بسيط تصدق فيه، عندك لو تمر، لو أشياء التمر الحمد لله اليوم صار عندنا احنا من أجدادنا واحنا نتوارثه لليوم، التمر ما يمل منه في رمضان خاصة.
صحيح.
فهذا في أجر عظيم، وخلنا نتسابق في 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 الإطعام، وخلنا نتسابق في أعمال الخير طول هاي الأيام والليالي المتبقية، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام
يا رب العالمين. أستاذ علي الحمودي رئيس شعبة التوثيقات الشرعية بمحكمة بين، شكرا لك جزيل الشكر، شكر تواجدكم معنا في استديو إذاعة الأولى. مستمعينا الله يتقبل صيامكم وطاعتكم.
خطارنا
حمل معه الإماراتيون نجدتهم الإنسانية.
هذه رسالة للشعب الإماراتي، هدية بسيطة نقدمها
بإعلان عام 2017 عاما للخير.
للخير معاني غير.
بإمكانك المشاركة في عملية توزيع وجبات الإفطار على السائقين من خلال التطوع في هيئة تنمية المجتمع في حملة رمضان أمان، واللي تنتشر في مختلف الشوارع بهدف حث السائقين على عدم السرعة قبل الإفطار وتخفيف الحوادث المرورية خلال الشهر الكريم. التسجيل في هاي المبادرة عن طريق تطبيق دبي فولنتير.
للخير معاني غير.
قبل رمضان شعبه شدوا حاجة يجيبون
لحد قبل الأداء أداء كايم صنيدة،
وهذا صلاة هلال رمضان ونحن من جبلته
الأولى.
منكم وفيكم. استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن، واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
رمضان في البلاد.
اللي مارت شرقت والليالي مسفرايات، في رمضان تنورت دارنا بالصالحات، دارنا بالصالحات. سدرة الخير ورقت بالثمار اليان عايات، والقلوب توثقت بالصيام وبالصلاة، بالصيام وبالصلاة.
ترك الذنب ولا معالج التوبة،
ترك الذنب ولا معالج.
الساعة كم الحين؟ الحمد لله يوم خطف الوقت، ما أبغى يخلص الدوام. وانت شو ياك؟ بتكملها تبا بعد؟ سدوني غيرك. ما بغينا. يا الله يتنا الزحمة، متى بوصل؟ ش عندك تضرب هرنات؟
السلام عليكم.
عليكم السلام.
وينك؟
ياي في الدرب. شو عندك؟
أبد ياي وخضرة.
يا هالدياي اللي ما يخلص إلا ساير ياي. شي يوم تسيرين الجمعية وما تأخذين أغراضك كلها؟ عذبتوني عذاب. الواحد ما يحصل فرصة يستريح.
بس 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 خلاص تشاهد، وإن شاء الله اللي تامر عليه بيستوي. أنا روحي بدبر عمري.
فما لا، استغفر الله استغفر الله، اعوذ بالله منك يا ابليس. السلام عليكم. ندوش هادي جايك.
احسنت ما قصرت.
تعالي بخبرك، وانت مفزعتني اجيب دياي، والدياي تارس المطبخ.
حمد انت تدري ان رمضان الطبخ فيه زياده، وترى انا نجسم وعيان خالد كردن خلايا.
هل وعيان هاي اللي ما نخلص منها؟
بسم الله شبلك، واسمع بهداد أحرمتك، تراني ما طيع فيها، ومثل ما انت لك جسم عندي هي بالمثل، ونحن في هالشهر الفضيل أبدال ما تحط الرحمن في صدرك تملى تباغم ودناك المتلبك. عين من الله خير وخز بليس.
ما أدري شو ييني يا مايا، ما أقهر شي وأنا صايم.
الله يهديك ويصلحك بحق هالشهر الفضيل. هذا بليس يبي يضيع عليك صومك، تعوذ منه، وكل ما ييك شيء ما يعيبك صل على النبي واذكر الله وقول اللهم اني صايم، وكل شيء بسعى يا ابويا. والصوم قالوا العلماء مو عن الاكل والشرب بس.
لا اله الا الله، استغفر الله، اللهم اني صايم، اللهم اني صايم. صدقتي امايا.
ترك الذنب ولا معالج التوبة،
ترك الذنب ولا معالج التوبة.
الساعة 12 نص النهار في استديوهات إذاعة الأولى. الرابع من رمضان.
ست سنين
حتى بنوبي
بنتك من السنه اللي طافت
بيكم اليوم.
انا يدوبتي
لا لا اليوم عزيمه اهل.
اقول لكم بنات، مو بالحين برنامج الرايح
ويا سماح العباس.
يلا يلا نسمع الاذاعه.
الرايح ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعين إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث، ونجدد التحية في الساعة الثانية بكل مستمعينا. وقبل ما نبدأ في فقراتنا نطرح عليكم سؤال الحلقة أو سؤال اليوم، شو معنى كلمة مزمات؟ شو معنى كلمة مزمات؟ طرشونا إجاباتكم على 4477 الإجابة والاسم الثلاثي، أسب تتمكنون من الدخول على سحب سيارة نيسان ثالث أيام العيد إذا الله رد. مثل ما سمعتونا في الساعة الأولى كان حديثنا مع أستاذ علي الحمودي، ورمسنا عن الدعاء أو معاني رمضان، وبالتحديد كنا نتكلم عن الدعاء. الحين بننتقل للفقرة الثانية مستمعينا مع مطوعنا دكتور عبدالله الكمالي، وبنرمس أو بيكملنا سيرة السيدة مريم أم النبي عيسى عليه السلام، السيدة العظيمة اللي ورد ذكرها في القرآن في صورة كاملة باسمها، وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها خير نساء العالمين. نتابع الدكتور وبرد نواصل.
أثر طيب ويا مطوعنا عبدالله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل وياكم إخوان الكرام وأخوات الكريمات ذكر بعض قصص النساء التي خلدها الإسلام، إما في كتاب الله وإما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبنتكلم اليوم في شيء تفصيلي وإضافي أيضا عن قصة مريم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. مريم رضي الله تعالى عنها وأرضاها أرسل الله عز وجل إليها ملكا، وقدر الله عز وجل أن حملت مريم عليها الصلاة والسلام. فالله عز وجل أخبر بأن مريم لما شافت الملك قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وهنا أنبه على فضل الاستعاذة وصدق اللجأ إلى الله عز وجل. يوم شافت الملك وخافت منه، شو سوت مريم؟ لجأت إلى الله وقالت: إني أعوذ بالرحمن منك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة دائما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يعني المسلم دائما وأبدا يدعو من؟ يدعو رب العالمين ويطلب من الله عز وجل. نسمع يقول ذاك: ومن ذا الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن عبيدك يمنعه، حاشا لفضلك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. وبعض الناس يقول لك: أنا إذا شفت شيء أخاف منه، أو شيء ما أحبه، أو شيء أكرهه، أو شر أحاط بي، شو اللي أسويه؟ نقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. مريم رضي الله عنها وأرضاها لما كانت هي حافظة أمر الله عز وجل، مصدقة بكلمات الله، والله عز وجل يمدحها من فوق سبع سماوات ويقول عنها: وكانت من القانتين. والله عز وجل أيضا يمدحها ويقول عنها: صديقة، حفظها الله عز وجل من كل سوء ومن كل مكروه. حتى أنها لما جاءها المخاض ألم الولادة، ماذا قال الله عز وجل؟ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهني أنبه على نقطة مهمة جدا: إذا كنت مرضي رب العالمين بحق وحقيقة فلا يصبك الحزن ولا يصبك الهم ولا الغم. بعض الناس أنا أعرفهم تتسلط عليهم أحزان عظيمة جدا وضيج، ما يعرفون شو سبب هذا الضيج. فنقول لهؤلاء الناس: إلجأ إلى رب العالمين واضرع إلى الله سبحانه وتعالى، واعلم بأن الله قريب يجيب دعاء المضطرين. مريم لما مرت بهذا الكرب العظيم جاءها الفرج من عند الله: لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فلذلك المسلم دائما وأبدا يلجأ إلى الله: اشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. ربنا سبحانه وتعالى يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأبي بكر الصديق يوم كانوا في حادثة الهجرة في غار ثور، شو النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ لا تحزن إن الله معنا. فكذا دائما المسلم إذا كان قريب من رب العالمين سيطرد الله عز وجل عنه كل ضيج وكل هم وكل غم وكل حزن، لأنه قريب من ربنا سبحانه وتعالى. والله هو الذي يعطي السعادة ويصرف عن الإنسان كل ضر وكل سوء وكل مكروه. أيضا بارك الله فيكم، لا يدعو الإنسان على نفسه. هنا مريم من شدة الخوف أو القلق ماذا قالت؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يعني الإنسان قد يتصور شيء معين في باله، والله عز وجل مدخر له شيء آخر، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. يعني الإنسان مرات ما يتوقع أن الفرج قريب، يتوقع أن خلاص الأمور اصطكت وأن الأمور وصلت إلى مرحلة لا يمكن أن تفرج فيها، ولكن لا ننسى إن الله سميع وقريب، يجيب دعوة المضطرين ويكتب الله عز وجل كل خير. هنا مريم قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ما كانت تتوقع أن عيسى عليه الصلاة والسلام بيكون أحد أولي العزم من الرسل. يعني أحيانا الإنسان ما يتوقع في أمر معين الخير العظيم، قد يتوقع أن في خير معين سيأتي لهذا الإنسان، لكن ما يتصور أن يمكن هذا الخير يبلغ مشارق الأرض ومغاربها. يعني البخاري رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى يوم ألف صحيح البخاري، هذا عمل خير، ما كان يخطر في بال البخاري أن هذا الكتاب سينتشر في كل الدنيا. ما تكاد توجد مدينة الآن في الدنيا إلا وفيها كتاب فيه ذكر لصحيح البخاري. شفتوا الخير العظيم اللي يمكن الله عز وجل يكتب للإنسان وهو لا يدري وهو لا يشعر. أيضا بارك الله فيكم، يعني إذا أردت أن تكون من السعداء من أصحاب الراحة والسعادة ويزول عنك كل قلق وكل ضيق وكل اضطراب، عليك بأن تكون من أهل التقوى. مريم رضي الله تعالى عنها وأرضاها فرج الله عز وجل عنها وكتب لها الخير العظيم وكتب لها الذكر الحميد وكتب لها الثناء الجزيل. ليش هذا الأمر؟ لأنها كانت محققة لتقوى الله عز وجل، محققة للطاعات، بعيدة عما يغضب الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني احفظ أمر الله وكن صاحب تقوى لله عز وجل، ستجد بأنك في الشدائد في الكرة في اللحظات الصعبة تأتيك ألطاف وتفريجات من ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحيط بها الإنسان. وبعض الناس إذا ضاقت به الدنيا شو يسوي هذا الإنسان؟ يقوم ويدعو الله عز وجل ويتوجه إليه ويتضرع لربه وسيده مولاه وخالقه، ويجد بأن الله يفرج عنه التفريج العظيم ويكتب له الأجر الجزيل. هذا صنيع منه، هذا صنيع أهل التقوى وأهل العبودية لله عز وجل. يونس عليه الصلاة والسلام كان على صلاح عظيم وكان على خشية كبيرة وتقوى لله عز وجل. الله عز وجل ماذا يقول عنه؟ فلولا أنه كان من المسبحين. يعني كان في وقت الرخاء على طاعة وعلى تقوى لله عز وجل، فجاءه الله سبحانه وتعالى بالفرج العظيم. فكذلك لا بد أن نكون، نسأل أنفسنا شو هي المجالات اللي احنا مقصرين فيها، والإنسان يدري عن نفسه مثل ما قال ربنا سبحانه وتعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة. يعني أنا ما أحتاج أن أحد يعرفني بأخطائي ونقصي وتقصيري، أنا أدرى الناس بها. فكذلك لابد علي أني أستكمل هذا النقص الموجود عندي، وكلنا صاحب نقص وكلنا صاحب خطأ وزلل. وكذلك بارك الله فيكم إذا أردنا أن نكون سعداء علينا بارك الله فيكم أن نحرص على الإتيان بالحقوق الواجبة علينا. يعني الإنسان مثلا إذا عنده والدين وهو مرضي والديه وواصل أرحامه ممقاطع إخوانه وخواته، سيشعر براحة وسعادة طيبة وسعادة عظيمة جدا، لأنه مرضي الله سبحانه وتعالى، وهذا من تقوى الله عز وجل، وهذا من ملازمة الطاعة. وأيضا بارك الله فيكم من أعظم أسباب السعادة أن يكون الإنسان معظم لأمر الله، محب لله عز وجل. وهذا الأمر كان موجود عند مريم رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما دعا رب العالمين وقال عنها بأنها صديقة. ما معنى صديقة؟ كثيرة التصديق بأمر الله، وأنها مؤمنة تمام الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من فعلهن وجد بهن حلاوة الإيمان. وذكر من هذه الأشياء الثلاثة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. اللي يحب رب العالمين الحب الصادق واللي يعظم فيها الله عز وجل ويعظم أمر الله عز وجل سيجد طعم السعادة وطعم الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وشوفوا قدرة الله عز وجل في أن الله عز وجل قدر على مريم رضي الله عنها وأرضاها أن تحمل بأمر الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل إذا قال لشيء كن فهو يكون. ومريم لما خرجت وابتعدت عن قومها لما أرادت أن تضع مولودها ظنت بأن الأمور خلاص منتهية، فالله عز وجل يقول لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. هكذا يكون المسلم عند حسن ظن بالله عز وجل. لأن بعض الناس ما عند حسن ظن بالله يقول لك يعني إن ما يمكن يتحقق هذا الشيء، أو تكون عند الإنسان نظرة تشاؤمية بأن الفرج لا يمكن أن يصل لهذا الإنسان، وهذا خطأ قبيح يقع فيه بعض الناس. بعض الناس بارك الله فيكم إذا ابتلي بمرض تسود الدنيا في وجهه ويتوقع أن خلاص حياته انتهت. صحيح بأن بعض الأمراض تكون خطيرة، لكن هل هذا يمنع أن الإنسان يكون عنده أمل وتفاؤل وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى؟ لطف اللطيف بخلقه لا يختفي، فبمنه نكفى الهموم فنكتفي. كم حادث ضقنا به ذرعا ففرج كربه اللطف الخفي. اللطف الخفي ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. فحتى لو كان الإنسان في كرب عظيم وفي ضيق كبير وأمراض وغيره يذكر رب العالمين. أنا أدري أن بعض الأشياء وبعض الحوادث تمر على الإنسان تكون مزعجة متعبة جدا، لكن الإنسان شو يسوي؟ يلازم القنوت. ما معنى القنوت؟ الطاعة. وكانت من القانتين، هكذا وصف الله عز وجل مريم بأنها كانت تلازم القنوت، ملازمة للعبادة وملازمة بارك الله فيكم للمسجد ومكان العبادة. كذلك المسلم إذا عصفت به بعض الظروف وبعض الأوقات وبعض الأشياء يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. دعوني أذكر لكم هذه القصة. واحد من زملائي من الإمارات هنا من عنا بارك الله فيكم مرت عليه بعض الظروف الصعبة وراح العمرة، فكلمني قال لي: عبد الله أنا عندي الموضوع الفلاني وأنا أدري ببعض التفاصيل، ويخبرني عن بعض المستجدات في موضوعه، وقال لي أنا موجود في مكة. قلت: يا فلان عندي رأي، تقبل مني هذا الرأي؟ قال: تفضل. قلت: روح عند الملتزم. الملتزم الجزء من الكعبة المشرفة اللي يكون من عند الحجر الأسود إلى أول باب الكعبة المشرفة، وادعو الله عز وجل هناك، لأن الصحابة جاء عنهم أنه كان يدعون الله عز وجل عند الملتزم، يعني يلصقون أجسادهم بالكعبة المشرفة ويدعون الله ويبتهلون إليه سبحانه وتعالى. فيقول لي: سبحان الله، أنا كلمته يعني وعطيته هذا الرأي، يعني رد علي بعد فترة وجيزة ساعة أو ساعتين، يقول: رغم الزحام الشديد بالرفق ويعني عدم مزاحمة الناس باللي أقدر عليه قدرت أوصل عند الملتزم ودعيت الله سبحانه وتعالى. الظنون اللي يدعو الله عز وجل يضيع رب العالمين، هذا مستحيل، لأن الله عز وجل يقول لنا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويقول لنا ربنا سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والمسلم دائما وأبدا يدعو الله لعياله، لزوجته، لبناته، لأولاده، ندعو الله عز وجل لهم. بعض الأمهات وبعض الآباء يقولك: فلان هذا من العيال، هذا صعب أن يهتدي، هذا مشى في طريق الشر، هذا مشى في طريق ودرب مبزين. فنقول له: لا، لا تقول صعب أن يهتدي، ولا تقول مستحيل يهتدي. وبعض الناس يطيح في خطأ في العقيدة يقول: مستحيل الله عز وجل يغفر لفلان الفلاني. هذا الكلام لا ما يجوز هذا الكلام، ولا يجوز لك أنك تقول مثل هذه الأشياء، لأنك أنت يوم تقول مثل هذا الكلام تجترئ على الله رب العزة جل جلاله. فلا تفقد الأمل ولا تيأس. وبعض الناس والعياذ بالله من شدة اليأس يقص عليه الشيطان ويزين له الشيطان، يفكر حتى أن ينتحر ويقتل نفسه والعياذ بالله، وهذا عمل حرام ولا يجوز في شرعنا ولا يجوز في ديننا. بل في المحن العظيمة توجد منح، وفي بطن هذه المصائب توجد خيرات وتوجد ألطاف من الله عز وجل، لكن الأمر يتطلب منا حسن ظن بالله ويقيم مع الله وإيمان بأن الله هو الرب المعبود وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلا، فالمسلم دائما وأبدا يلجأ إلى الله ويضرع لرب العالمين ويدعو الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى له القدرة العظيمة، له مقاليد السماوات والأرض وبيده كل شيء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا للمتقين إماما، وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. نلتقي وياكم إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الواحد الأحد. إزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
أثر طيب. رمضان في البلاد.
أغرفلك من هالعيش؟ يلا بسم الله.
عافيتك.
الشوربة الغنية بالخضروات تعتبر من أهم الشوربات اللي ممكن نتناولها في شهر رمضان الفضيل، مثل شوربة البروكلي، الفاصوليا، اليزر وغيرها من الخضروات، لأنها تعطينا الفيتامينات والمعادن والألياف الضرورية لصحة الجهاز الهضمي.
عافيتك.
الأولى
منكم وفيكم.
خالي، شو كان المثل هذاك اللي قريناه أمس في كتاب المتوصف؟ هذاك اللي يخص من يغتر بالدنيا وما يملك، ذكرني به.
يقول الزاد يفنى والربيع يدوم. بتخبرك يا عليا، إيش حقك اللي شوي تنشديني عن أمثالنا الشعبية؟
تراني أي معهن حق فقرة راعي الوصف في برنامج للشباب راي في رمضان، بنرمس على أمثال دودنا الأوليين وحكمتهم.
سمعيني، كل أمثال اللي تبينهن موجودات في كتاب المتوصف بمعانيها وشرحها.
أقول لك خالي، تابع برنامج للشباب راي طول رمضان من الساعة 2 لين 4 العصر على إذاعتك الأولى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أشوفك تحوط بمزماتك، شو فيها من الخيرات؟
فيها خير البلاد كله، وإن كان تبى تعرف اسمعني طول شهر رمضان من الأحد لين الخميس من 4 لين 6 المسيان على إذاعتك الأولى 107.4.
صينية البارحة زين؟
رمضان في البلاد.
ست سنين
حتى بنوبي
بنتك من السنه اللي طافت الصوم
اليوم
انا يا دوبتي.
لا لا اليوم عزيمه اهل.
اقول لكم بنات، مو بالحين برنامج الرايح
ويا سماح العباس.
يلا يلا نسمع الاذاعه
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونذكر بسؤال الحلقة: شو معنى كلمة مسمات؟ شو معنى كلمة مسمات؟ طرشونا الإجابة على 4477، وفي فايز بيتأهل للفوز بسيارة نيسان بيتم السحب إن شاء الله ثالث أيام عيد الفطر السعيد. إذن مستمعين، هذا سؤال الحلقة. وقبل شوي كنا نسمع مطوعنا دكتور عبدالله الكماني، وكان يخبرنا بقصة السيدة مريم، السيدة العظيمة اللي توجد صورة كاملة في القرآن تحمل اسمها، ووصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأن هي خير نساء العالمين. وسمعنا يعني قصتها على جزئين، باكر إن شاء الله في الفقرة أثر طيب تكون ويانا قصة جديدة وسيدة جديدة. الحين مستمعين ننتقل لفقرتنا الأخيرة.
وسمها قبل لا تطلع.
اليوم في وسمها قبل لا تطلع، إذا تابعتونا على اليومين اللي طافن أو البارحة تحديدا، كنا نتكلم أن رمضان يكون فرصة لاكتساب سلوكيات إيجابية والتخلص من سلوكيات أو عادات سلبية. نحن اليوم في وسمها قبل لا تطلع بنرمس عن استغلال هذا الشهر الفضيل بالنسبة للمدخنين أنهم يتخلصون من هذا السلوك السيء، لأن العيادة الذكية لهيئة الصحة بدبي أكدت أن صيام شهر رمضان يعد فرصة ثمينة للراغبين في أن يودرون التدخين في ظل الامتناع عن تعاطي هذه المادة لساعات طويلة أثناء النهار. فسبحان الله، من ناحية طبية، من ناحية صحية، من ناحية سلوكية، من ناحية نفسية، أنت تقدر تودر أي عادة سلبية دام أنك بديت في رمضان وتستغل أو تكتسب في هذا الشهر، تستغل هذا الشهر الفضيل فإنك تودر هذا السلوك السيء أو هذه العادة المميتة القاتلة. وكلكم تعرفون يعني أضرار التدخين، والامتناع عن التدخين بيكون له مع مرور الزمن فوائد للإنسان، من ضمنها انخفاض مستوى أول أكسيد الكربون في الدم، ارتفاع مستوى الأكسجين للمستوى الطبيعي من خلال 8 ساعات من بدء الإقلاع عن التدخين. أيضا أنك تودر التدخين هذا بيؤدي لانخفاض احتمالات الإصابة بالسكتة القلبية عقب 24 ساعة، وبيستوي تحسن في الدورة الدموية، وبتحسن وظائف الرئة لدرجة تصل ل 30% تقريبا خلال الفترة من 2 إلى 3 أسابيع من أنك تودر التدخين. يعني عندك إذا بديت من أول رمضان لين 3 أسابيع من رمضان، يعني أنت والخير بعض. أيضا اللي بيودر التدخين بيلاحظ من الأشياء اللي استوت، لأنه بتخف عنده الكحة والسعال والانسدادات الأنفية، وما بيشعر بالتعب ولا قصر في التنفس، وبتتحسن قدرة الجسم بشكل عام بصورة عامة خلال من شهر ل9 شهور. بيلاحظ المدخن اللي يودر التدخين الفرق اللي بيستوي في حالته الصحية. أيضا الإقلاع عن التدخين، ترى نحن ما أتكلم إنه واحد ما يدوخ نهائيا، واحد كان يدوخ وبيودر، شو اللي ممكن بيستوي له الأشياء الإيجابية؟ بيكون في انخفاض في احتمالات الإصابة بمرض القلب التاجي بنسبة 50% خلال سنة من أنك تودر الججارة، وانخفاض مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية إلى الحد الطبيعي خلال 5 سنوات، وانخفاض معدل الوفاة بسبة سرطان الرئة بينخفض للنص، وانخفاض احتمالات الإصابة بسرطان الفم والحنجرة والكلى والمثانة والبنكرياس خلال 10 سنوات. تمام. أحيانا مستمعينا بنكمل موضوعنا من خلال لقائنا مع دكتورة ندى الملة، استشارية طب أسرة تابعة لهيئة الصحة في دبي، وبنرمس فيها أكثر عن هذا الموضوع. مساك الله بالخير يا دكتورة.
مساك الله بالنور والسرور يا سماح.
أنت بصحة والسلامة يا دكتورة، شو أخبارك؟
الحمد لله تمام. شو رمضان معاكم؟
الحمد لله رمضان تمام الحمد لله، الله يتقبل من الجميع إن شاء الله.
آمين آمين إن شاء الله آمين.
وياك يا دكتورة، قبل ما نبدأ في محاورنا بنطرح سؤال الحلقة على المستمعين، وإذا أنت بعد تبين تشاركين تحصلين نيسان ثالث يوم العيد جاوبين. السؤال يقول: شو معنات كلمة مزمات؟ شو معنى كلمة مزمات؟ طرشونا الإجابات على 4477. دكتورة، نحن نتكلم أن رمضان فرصة لاكتساب سلوكيات إيجابية أو تخلص من عادات سلبية، ومن العادات السلبية الموجودة التدخين. فخبرينا مبدئيا عن أضرار التدخين اللي الكل يعرفه، ولكن في الإعادة إفادة.
في الإعادة إفادة. وسماح قبل ما أقول لكم الأضرار، تعطين الشيء المضحك المبكي أن المدخنين يعرفون أكثر منا عن أضرار التدخين. تأتي أي مدخن يرطبط مغارة التدخين كاملة
لأنه يعيشها.
بس الله يهديهم، ما نقدر نقول شيء ثاني. طبعا مضار التدخين معروفة للجميع، والكل يعرف أن التدخين لا يؤثر على عضو معين، ولكن وليش حتى ما نقول خطر التدخين؟ لأنه يؤثر على أعضاء الجسم كاملة، بداء من الفم اللي أنا أبدأ اللي هو مدخن، أنا بدأ أدخن الجهاز التنفسي، الكبد، الكلية، الأمعاء، الجلد، كل جسمنا اللي تأثر من المواد الموجودة في التدخين. طبعا السيجارة الواحدة تحتوي على مئات المواد السامة اللي الجسم يمتصها، سواء يمتص الجسم عن طريق الدم أو عن طريق اللعاب أو عن طريق التنفس أو عن طريق الجلد. يعني شو أماكن اللي يمتص فيها المواد السامة من هالسيجارة الوحدة، وكل هذه تتراكم عندنا في الجسم على مدار سنوات، خلال سنوات تطلع آثار، يعني مثل ما قلت تطلع أمراض، وتطلع في الإنسان الكبير اللي عمره 60-70 سنة، تطلع في الناس الأصغر بمراحل بسبب التدخين هذا. أمراض الرئة، تليف الرئة، تليف الكبد، سرطانات، طبعاً الله، سرطانات اللسان، الحلق، المريء، البنكرياس، كل أنواع السرطانات طبعاً، ترهل البشرة، سداد تحت العين، سداد الفم، تساقط شعر، سداد الأظافر، قرحة دائمة في المعدة، الكحة المزمنة المزعجة اللي تكون عند المدخن، وغيرها غيرها غيرها من
البلاوي
المضار.
التدخين وأثره على الحرم الحامل، يعني سواء كانت هي تدوخ أو ريلها.
هذا طبعا شيء من أخطر ما يكون، اللي هو تدخين المرأة الحامل. لما تدخن هي لا تؤذي لنفسها فقط، ولكن مواد السامة تدخل عن طريق المشيمة إلى الطفل. فتخيل الطفل هل عمره الصغير هو في بطن أمه يمتص نسبة بسيطة من النيكوتين والمواد السامة الأخرى هالأم الحامل. الحين لما يكون ريلها مثلا مدخن، أو زميلها في الدوام، أو ربيعتها المدخنة، تتعرض بعد التدخين السلبي. شو يعني التدخين السلبي؟ تاخذ نسبة من المواد السامة الموجودة في دخان السيجارة، تتمشقها، يدخل عندها في الدم مع تبادل الغازات بين الدم والرئة، وبعد يوصل إلى الجنين. فيعني لا وحدة تقول والله أنا ما أدخن متزوج، والله أدخن عادي، لا، أنت تاخذ نسبة من المواد السامة الموجودة في السيجارة.
تمام. فأسبتشي يعني إن الواحد بالذات إذا يودر تدخين، هو واللي حوله كلهم بيستفيدون، يعني هو صحته، وأيضا اللي عنده زوجته وهلا ما بيتأذون من هالريحة. وقمة حقيقة الجريمة إن حرم حامل والدوخ صراحة، يعني أنت كيف يهون عليها ظناه ما أدري.
هي والله هي تستغربي، يعني هالطفل ليس له حيلة ولا حول ولا قوة، وأنا قاعدة أضره بهذا التدخين.
أحيانا في والله الأشياء الموضات اللي تطلع في عن التدخين والجيجارة، تشوف المدوخ يقولك والله المدوخ أقل ضرر، شيشة ريحتها يعني فيها النكهات والروائح المختلفة فضررها أخف. أحيانا أشوف مرات وأنا دوام أشوف ناس واقفين يدخنون، صراحة كنت أستغرب شو هالليل، أحيانا ما أعرف شو هالشيء، يعني تلقين الدخان دوين شنش الدخنين حجرة بدخون دخان، يعني مسوي لك سحابة. فمرة إن شو هذا، مدوخ إلكتروني مدي كهربائي شيء
يطلع دخان أكثر من المدوخ العادي. بس الناس تقول لك والله هو أخف ضررا، هو يساعد على الإقلاع عن التدخين. ما في دراسة أثبتت أنه يساعد على الإقلاع عن التدخين، لأن الفكرة أن أنت لا تزال تمارس نفس الحركة، حركة التدخين نفسها يعني، فما أنت ما قاعد تكسر هذه العادة عشان باكر تقلع عن التدخين. فهذه المشكلة مع التجارة الإلكترونية أو المطبخ الإلكتروني، ما في دراسة أثبتت أن 100% آمن أو 100% يعني يساعد الناس على الإقلاع عن التدخين. فأنا أقول اللي بيقلع تبغى تقلع، وقف مرة واحدة، لا تقول باخذ إلكتروني باخذ كهربائي، لا، الجسم يتم مرتبط فيه على العقل أن هذه إلى الآن تجارة أو مدوخ،
بقطع مره واحده. هو كان يقص على عمره اللي شي يقول بخفف باخذها يبخذها. الحين السؤال الحين اللي يطرح نفسه، كيف ممكن المدخن يستغل شهر رمضان فانه يمتنع عن يوقف التدخين نهائيا؟
طبعا شهر رمضان فرصه ذهبيه لاي حد يبغى يغير اي عاده فيه، ما بقول عاده سيئه، يعني خلينا العادة غير صحية. والتدخين أولها كيف؟ المدخن طول اليوم ما يدخن 16 ساعة صيام وما قاعد يدخن من ساعة الإمساك لما يفطر. بعد ما يفطر المدخن أول شيء على باله إنه يدخن، فقبل الفطور قبل ما يفكر إنه يأكل أو يجرح صيامه، فنقول له هذه أول 5 دقائق بعد ما يعلن الفطور جود نفسك أنت ما تدخل. لو أنت مسكت عن هذه التجارة بيكون عندك الإقلاع جدا 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 سهل، لأن إحنا دائما نربط الإدمان على التجارة. سماح أول تجارة يأخذها الشخص يعني لما أول ما نشي الصبح أو أول ما يجرح صيامه يعني على الريج. فأنت يود نفسك كيف ممكن يود نفسك؟ أول شيء ابعد عن كل السجائر عنك، الولاعات، السجائر، المدواخ، حتى لو عندك حد يدخن قول له سمح أنا أفكر أقلع، فشلوا عنه حبس الإفطار، قريب الإفطار شلوا عنه، بخفي كل شيء. أول شيء. ثاني شيء لا تبعد في نفس المكان على نفس الكرسي اللي أنت متعود تدخن عليه. لا قريب مدخن بالعادة عنده زاوية معينة، ابتعد عنها قريب وقت الفطور، فعشان تفطر بالدخن ابتعد عنها. رقم 3 لا تاكل مع الناس اللي اصلا مدخنين، يعني مثلا يعزمونك على الفطور ناس مدخنين لك خصوصا في البدايه. وبعدين رقم 4 لا تروح الاماكن اللي كنت متعود تدخن فيها قبل وتفطر فيها، مثلا مطعم معين، كوفي شوب معين، بيت معين، لا تروحها لحد الفطور، لان انت من تروح على طول يرتبط عندك بالتدخين واحتمال الدخن. ابتعد عن اللي يذكرك بالتدخين، ابتعد عنه راح تلاقي انك اسهل انك توقف التدخين. وطبعا ما نبغى الناس تدخن قبل فتره السحور، المدخن بالعاده لو بدخن على السحور سجارتين 3 عشان يعني اخذ سرعه خلال اليوم
يكون مكيف طول اليوم،
يكون مكيف طول اليوم. يعني فتره السحور بالاكل الصحي وما ناخذ سيجاره. ادري واحد يقول هو صعب ان انا شهور وسنين تدخن، ولكن بالاراده يقدرون. خففوا شوي شوي في ظل رمضان، انكم تخففون اول شيء اقتروا عادة السيجاره وقت الفطور، بعدين خففوا على مدار بين الفطور والسحور، خففوا عادة السجائر اوتوماتيكيا يوم عن يوم تلاقي انت بس السيجاره بتقل. ولو يفكر المدخن ان 16 ساعه ما تكلفني ما ادخن، يعني انا عندي اراده والناس احتاج شويه تشجيع.
صحيح، يعني هو يعني انت تنصحين انه هو تدريجيا مو فجاه يمتنع، مثلا خلاص اني انا ما كملت كملت 16 ساعة صيام بدون تدخين أنا بكمل مرة واحدة يخف. يعني
في ناس سماح يقدرون، في ناس عندهم القدرة يقول لك أنا ما دام وقفت 16 أروم أكمل. ولكن في ناس إحنا شو نخاف إن ما نبغى نقول اقطع كلكم اقطعوا مرة واحدة، لأن في ناس يشتغل مرة فعل عكسي بعد يوم أو يومين يرجع أكثر إلى
بشراهة. نعم
بشراهة. الأفضل وأنا أقول الأفضل من كل هذا اللي مدخن قبل ما يدخل رمضان أو حتى الحين بعد بداية رمضان، زور أي عيادة من عيادات الإقلاع عن التدخين، قابل الطبيب. العيادات ما شاء الله متوفرة وحتى من غير مواعيد، قابل الطبيب قولي أنا والله ناوي أقلع في رمضان، الطبيب يرحب فيك وبيساعدك بيعطيك خطة كاملة في تقلع. إذا أنت تحس ممكن أنك تتراجع أو ممكن مثلا ما تقدر تكمل أو مثلا ما تعرف كيف ممكن تقلع، بس أنا أقول لكم إذا اتصرت عادة التجارة حتى الفطور هذه وايد ساعة الإقلاع عن التدخين.
الحين عقب ما يودر التدخين وإن شاء الله هاي يكون يعني نشجعهم، الحين شو الأشياء اللي بتتغير في جسم المدخن عقب ما يودر التدخين؟
طبعا سمح التغييرات اللي تشوف جسم المدخن ما بتروح بسهولة، يعني إحنا ما بنقول له وقف اليوم باشا بتلاقي رئتك صارت أحسن وكليتك تشتغل أفضل، لا أكيد راح يباله بعد سنوات، لأنه طبعا بنى مواد السامة ما في السجارة بنت عندنا سنين. ولكن المدخن لازم عقب ما يوقف من التدخين إن شاء الله يلتزم بنظام غذائي صحي، يكثر خضار، يكثر فواكه، يشرب ماء وايد عشان يساعد جسمه في طرد السموم اللي كانت متراكمه. ممكن يرجع لما قبل يعني لحالة جسمه مثل ما كان قبل ما يدخن، ما بيرجع 100%، ممكن يرجع 80 او 85%، ولكن بس بيكون افضل بكثير من حالته لما هو يدخن. تلاقي صحه تكريم البلغم تقل، مشاكل البول تكريمين اقل، مشاكل البروستات، الطعم اللي يكون في الحلج، كل هذا بيقف شوي شوي ولكن بالتدريج.
ايوه زين. في ناس يقولون يعني انهم اللي يودر التدخين يمتن
حصل وليش يمتن؟ شو اللي يسوي؟ المدخن لانه متعود انه دائما يدخن بالسيجاره تكون في حلجه، فيحس بفراغ، كيف ما لي فراغ بالاكل. وهذا الشيء الوحيد اللي يسوي. فاحنا نقول المدخن صح، لانه لما توقف السيجاره بتحس ان انت حلجك مثل ما نقول فاضي، يعني لازم تشغله شيء عشان ما تدخن. ممكن احنا دائما نقول المدخنين لما يجون العياده كل الخضروات مثلا قطعوا الجزر طوال والخيار وبقعدوا اكلوا فيه، اكلوا البان، العلكه وايد تساعد انها تشغل الحلج فتره طويله ونفس ما تعطيك سعرات حرارية، فما انت تشغل حاجك بشيء ثاني، بس ما تفتح شيء يطلع على الأكل، لأنه فعلا شنو تسوي؟ يوقف التدخين، تفتح شيء على الأكل، يزيد وزنه، يجي اكتئاب، يرجع للتدخين مرة أخرى، فاحنا بنكسر هالدائرة، لأنه اشغل حاجك بشيء صحي.
نعم. أكيد يشغلون حلوجهم بشيء صحي، يعني يأكلون الأشياء المفيدة ويمتنعون عن، يعني نحن ما نبغى نودر التدخين عسى بندخل في مشاكل السمنة. أكيد
إن
شاء الله الله يساعد الجميع، أهم شيء يكون واحد عنده الرغبة والإرادة أنه يودر هاي أي سلوك سلبي أو يتحلى بسلوك إيجابي في هذا الشهر الفضيل.
صحيح صحيح.
شكرا لك جزيلا شكر دكتورة ندى على تواجد شويانا، ويعطيك العافية، ودوم إن شاء الله تنورينا كل ثلاثة في الرايح
إن شاء الله. يسمع شاكرا لكم ونهاركم سعيد.
يومك أسعد يا دكتورة، يعطيك العافية، ما تقصرين. مع السلامة. إذن مستمعينا استغلوا الشهر هذا الفضيل في مثل ما ذكرنا، ودوم نركز على هالشيء، اكتساب أشياء إيجابية أو التخلص من سلوكيات سلبية. تكلمنا في حلقة البارحة عن هذا الموضوع، أن 7 في 7 في 7 ثلاث سبعات ثلاث أسابيع كفيلة جدا بإحداث تغيير في سلوكياتنا. تبغى تودر التدخين، أبدأ من اليوم، كرر 7 مرات في اليوم أنا بودر التدخين، وإن شاء الله بتكونون عندكم القدرة والرغبة في أنكم تودرون التدخين. منو الفايز ويانا؟ الفايز ويانا اليوم إسماعيل جمعان حسين، إسماعيل جمعان حسين، رقمه ينتهي ب 664، وقال قال المزمار معناه السلة اللي يحطون فيها التمر أو الرطب مصنوعة من سعف النخيل. إذن إسماعيل جمعان حسين بيدخل ويانا السحب على سيارة نيسان 3 أيام العيد. وصلنا للختام، الله يتقبل منكم صيامكم وطاعاتكم، وهذا الله في الدعاء كان حلقتنا اليوم، وإن شاء الله باكر لقاءنا يتجدد في مواضيع مختلفة تخصكم في رمضان وفي غير رمضان. نقولكم دوم في أمان الله.
الرايح.